بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم من مسجد الفاروق يوم السبت الثاني من شهر ذي القعدة. السؤال الأول يقول صاحبه: كتبت لشخص أعرفه على الماسنجر في سياق ربما كان هزارا: ربنا يخلي الزعيم القائد. طيب، هل هذا من كنايات الطلاق أو يعتبر طلاقا معلقا؟ هكذا السؤال كما ورد. الجواب عن هذا يا رعاك الله أن الضابط في كنايات الطلاق كل ما يحتمل الطلاق وغيره، يكون اللفظ يحتمل الطلاق، يحتمل تفسيرين: يحتمل أن يفسر بأنه طلاق، أو يحتمل أن يفسر بتفسير آخر، كقول الزوج: اذهبي إلى أهلك، أو انتهى ما بيننا. انتهى ما بيننا إيه؟ الحب جائز، العصمة الزوجية جائز. إذا اللفظ يحتمل هذا ويحتمل ذلك، أدي معنى كنايات الطلاق، ما يحتمل الطلاق وغيره. فإذا لم يحتمل أصلا لم يكن كناية، ثم يكون من قبيل اللغو الذي لا يلتفت إليه ولا يعتد به. وبالمناسبة، تقسيم الألفاظ إلى صريح وكنائي هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، ليس حكما ثابتا لللفظ في ذاته. فلعل لفظا صريحا عند قوم يعد كناية عند قوم آخرين، لعل لفظا صريحا في زمان أو مكان يعد كناية في غير ذلك الزمان وفي غير ذلك المكان. الخلاصة للسائل الكريم أن هذه الكلمة ليست من كنايات الطلاق طبعا، إذ لا أعرف أنه يراد بهذه الكلمة الطلاق عند أحد من العقلاء. نقول له: شفاك الله وعفاك، أسأل الله أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لك ولمن حولك الصابرين عليك بين الأجر والعافية. ثم أضع لك قاعدة أذكر بها: المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق، المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به، حتى لو قال أنت طالق، لفظ صريح، إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه، وكان ذلك قراره الأخير. لماذا؟ لأنه مستغلق عليه طوال الوقت ولا طلاق في إغلاق. والله تأتينا من الاستفتاءات في كنايات الطلاق العجائب والغرائب، فاحفظوا هذه القاعدة: المبتلى بالوساوس القهرية في باب الطلاق لا يقع طلاقه ولو صرح به، إلا إذا قصد إليه راضيا به مطمئنا إليه، وكان هذا قراره الأخير. سؤال آخر، سائلة تقول: إذا خرجت الزوجة من بيت زوجها طالبة الخلع لسبب الضرر والبأس، هل تعتبر طالقا شرعا منه، ويلزم عقد نكاح جديد في حال رجوعها، وهل عدتها حيضة واحدة فقط؟ نقول لها: يا سيدتي، الزواج لا تحل عقدته بمجرد التهاجر بين الزوجين. احنا زعلنا من بعض، سبنا بعض، اتركنا بعض، انفصلنا جسديا عن بعض، يوم شهر سنة قل او كثر، لا تزال العصمة قائمة. الذي يحل عقدة الزواج الطلاق من الزوج، او التطليق من القاضي، او الفسخ من قبل الشارع، لو ان زوجه ارتد زوجها عن الاسلام وانتظرته مدة العدة فلم يرجع، في نهاية العدة ينفسخ النكاح طبعا. ينفسخ بحكم الشارع. افترض ان واحدة او واحد اكتشف ان مراته اخته من الرضاعة بعد ما عاشوا وخلفوا اولاد ودلهم سنين، اذا اكتشفوا هذا وثبت بيقين كان في 5 رضعات معلومات، ينفسخ الزواج من قبل الشارع، ثم يبقى السعي في فسخه قانونا، تستيف للأوراق عشان كل حي ياخد حقه وينصرف لحال سبيله. وبالمناسبة الأولاد الناشئون عن هذا الزواج الذي ثبت فساده أولاد شرعيون، كل زواج اعتقد أطرافه أنه نكاح صحيح ينشأ أو يثبت به النسب شرعا وإن كان باطلا في ذاته. اللي جوز أخته من الرضاعة ده ما كانش عارف، عندما تزوجها كان معتقد أن زواجه صحيح. يبقى كل ما ينشأ عن هذا الزواج من أولاد، أولاد شرعيون، لكن بمجرد أن يكتشف ينبغي أن يفرق بينهما. يبقى العقد الزوجية لا تنحل ومجرد خروج الزوجة من بيت الزوج مغاضبة، يبقى إما طلاق أو تطليق أو فسخ أو خلع. لكن حتة مهمة هنا، المرأة تطلب الخلع لكن ما بتخلعش نفسها، ويقول ده أنا خلعته. يعني إيه خلعتيه؟ قلت له السلام عليكم ورجعت له فلوسه، مش هتمشي الدنيا كده. أنت تطلبين الخلع تلتمسينه، إن أعطاك الخلع الحمد لله، إذا لم يعطيني المحكمة، القضاء، القاضي الشرعي، ويقوم مقام القاضي الشرعي إمام المركز الإسلامي خارج بلاد المسلمين. لكن المركز الإسلامي لا يتدخل إلا إذا انتهى الجانب المدني أولا. إذا جاءتنا امرأة تقول اخلعوني من زوجي، نقول لها ارفعي دعوة تطليق في المحكمة أولا، فإذا انتهى الجانب القانوني شرعنا في نظر الجانب الشرعي. وإحنا مش هنهجم على المسألة ونصدر وثيقة كده غيابي. لن يكون العلمانيون واللادينون واللادينيون أكثر احتياطا لحقوق الإنسان منا. إحنا هنتصل عليه ونكلمه نقول له عندنا حالة، تعال لنا على المسجد، وسنمهله ونكرر إعلانه 2 أو 3، فإن أبى أن يستجيب، إن أبى أن يحضر أو أبى أن يستجيب بعد حضوره يكون مضارا. فالمسجد في هذه الحالة أن يصدر وثيقة تطليق أو تطليق للضرر أو خلع بحسب نظره للحالة. إيه الفرق بين التطليق للضرر والخلع؟ إن مع التطليق للضرر إن استطاعت الزوجة أن تثبت أنه كان مضارا بها، ضربها وشتمها وأهانها وسبها، يبقى تنفصل عنه وتحتفظ بحقوقها المالية، مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة. لكن إذا كان خلعا ولم يثبت أنه أمسكها ضرارا أو أنه ضربها أو أهانها، كانت هي التي بطرت معيشتها وهي التي كرهت المقام معه، ففي هذه الحالة نقول لها ردي إليه ما بذله لك من صداق. حديث ثابت، امرأة ثابت ابن قيس، يا رسول الله إن ثابتا لا أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. فبحسب ما يري الله عز وجل حال المستفتية أو المتضررة التي أتت إلى المركز الإسلامي تشكو سوء عشت، تشكو إلى القائمين عليه سوء عشرة زوجها لها. يبقى بعد أن ينذره 1 مرتين 3، يعني خلاص أنذر ويسجل هذا عنده في مضابطه وفي أوراقه. لأن كثيرا من الأزواج المغاضبين يقول كيف طلقت علي زوجتي غيابيا من غير أن تخطرني، من غير أن تخبرني، من خولك هذا، من أعطاك هذا الحق؟ وقد يكون عنده بعض الحق فيما قال. لا يصلح أن تأتي امرأة تذرف بعض الدموع أمام عينيك تروح بديها وثيقة الطلاق ولا وثيقة الحل، لا، في طرف آخر. كل قضية لها جانبان، فاسمع من الطرف الآخر. واعطه حق الدفاع عن نفسه وامهله مرة او مرتين، لان هكذا تفعل المحاكم الوضعية. المحاكم المدنية بتعمل كده، حتى لو الزوج مش في البلد هنا بيعملوا اعلان في جريدة رسمية وانتظروا فترة بعد فترة، يعني في نوع من الاحتياط لحقوق الانسان والاحتياط للغائب، عشان اذا اصدر القاضي بعد هذا وثيقة التطليق يبقى يكون استفرغ وسعه وبذل جهده واحتاط للطرف الغائب ايام احتياط. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يا رب العالمين. يبقى الخلاصة نقول لهذه يعني السيدة، ارجعي الى بيت زوجك، انت زعلانة من شهر من اثنين من سنة من اثنين، ما دام لم يطلق ولم يخلع فأنت لا تزالين زوجة له بدون حاجة إلى أي إجراء شرعي، لا تجديد عقد ولا رجعة، إن مفيش طلاق حصل، في زعل، زعل ده نصالحكم على بعض، لكن مفيش عقد يجدد، مفيش رجعة، لأن الرجعة فرع عن ورود الطلاق وما في طلاق أصلا. فالمرأة بخروجها مغاضبة من بيت الزوجية لا يعني هذا انتهاء العصمة الزوجية بينها وبين زوجها، لكن يعني أن الشيطان قد نزغ بينهما، في حاجة هم في حاجة هما في حاجة إلى من يصلح بينهما، وإياكم وفساد ذات البين فإنها الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. ألا أدلكم على ما هو أفضل من درية الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ألا لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. سؤال آخر يقول السائل، أنا أسكن مع والدتي ووالدي في منزل، طيب تمام، وأنا متزوج وعندي أطفال، المشكلة أن مال أبي ومصدر دخله مال مختلط حلال وحرام، ومصاريف البيت غالبا هو من يشتريها، وأنا أخاف على نفسي وزوجتي وأطفالي من المال الحرام، وأريد أن أترك المنزل وأسكن منفصلا عنه ولي القدرة على ذلك، لكن أخشى من غضب والدي ووالدتي علي إن تركتهما، لأني أنا وزوجتي نقوم على خدمتهما، مع العلم أنني دائم المناصحة والمحاولة مع والدي لترك الحرام، وهو يعدني بذلك ولكن لا ينفذ. نقول له يا رعاك الله، إذا نصحت ووعظت وذكرت فقد أعذرت، ولا يضرك بعد ذلك من ضل إذا اهتديت. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم. متى تكون قد اهتديت؟ إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، إذا وعظت، إذا حذرت، إذا أنذرت، أديت دول. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إن دورك البيان، إقامة الحجة، إزالة الشبهة، أما أن تشق القلوب وأن توطئ الإيمان داخلها هذا أمر لا تملكه. الله جل وعلا قال لنبيه في عمه أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية هنا بمعنى إيه؟ معناها التوفيق، لا تملك أن توفق لقبول الهدى من أحببت. أما الهداية بمعنى البيان مبذولة لكل الناس، يملكها الأنبياء والمرسلون، ويملكها الصديقون، ويملكها الذين يأمرون بالقسط من الناس على مدار القرون. وقد قال تعالى، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، وقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كل الهداية هنا معناه البيان، بينا 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 بينا، لكن قبول البيان والاستقامة على هذا الهدى الذي قدم لك هذا بيد الله عز وجل. وإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه، إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها جل جلاله. اللهم اهدنا في من هدين. مسألة ثانية، أصحاب الأموال المختلطة اللي أنت مضطر للتعامل معهم، كل مما يقدمونه وانوي أنك تأكل من الجزء المباح، وعنده حلال وعنده حرام، والمال لا يتعين بالتعيين. لو واحد سرق 100 دولار وحطها جوه جيبه واختلط بمئات الدولارات أخرى اللي جوه جيبه برضه، هل نقدر نقول له بما ان المية المسروقة دي اختلطت مع الميات التانية يبقى كل الفلوس دي اصبحت حرام؟ ينفع كده؟ لا طبعا ما ينفعش. يسحب اي ورقة من جيبه 100 دولار يرجعها لاصحابها والباقي حلال. مش ضروري يسحب نفس الورقة المسروقة، ادي معنى ان الاموال لا تتعين بالتعيين. فابن الحلال اذا كان ذلك كذلك فانوي انك تأكل من الجزء المشروع الحلال من ماله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك وأن يرده إليه ردا جميلا. من ناحية أخرى، ما دمت قد وعظت ونصحت فقد أعذرت وأنذرت. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود في المدينة، تذكرون قصة المرة التي دعته إلى شاه ودست السم في الشاه عشان تسم النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل دعوتها وأكل مع صاحبه من تلك الشاة وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون الرشا وأكل أموال الناس بالباطل. ألم يقل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما؟ فعاملهم بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وقبل دعوتهم إلى طعام وقد علم أن مكاسبهم مخلوطة وأن أموالهم فيها من الدنس ما فيها. لكن المهم كيف انتقل مالهم إليك؟ انتقل بطريق مشروع، قضي الأمر، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لك هناؤها وعليهم تبعتها وأوزارها، كل نفس بما كسبت رهينة. فإما هذه أو تلك يا رعاك الله، فأنا لا أرى لك أن أنت تترك البيت، تترك الوالد في حال ضعفه وشيبته وحجته إليك، وأنت عندك مخرج شرعي أن تنوي أن تأكل من المال الحلال، من الجزء الحلال من المال، بل حتى لو لم يكن فإنك ما دمت قد نصحت ووعظت التبعة عليه وليست عليك يا ولدي. وأنا طبعا سعيد أن يوجد في شبابنا من يحرصون هذا الحرص ومن يتحرون هذا التحري، فالحمد لله. هؤلاء بقية العافية في الأمة، وهؤلاء صمام الأمان فيها. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك منه بقبول حسن، اللهم آمين. ايضا في مخرج اخر، انت بتقول انا معايا امكانيات، انت صرفت، حسيت ان ابوك صرف 200 دولار، حط 200 دولار في البيت وين ودي بدل دي، وتبقى انت كلت من مالك. الحاجة الثالثة، ما هو ده بيت والدك، انت تستطيع ان تعوض القيمة ما اكلت بمال، بهدايا، بعطايا، بكذا وكذا. لو انت حريص على التحري 100% ممكن تعمل كده. ونحن كما قلنا الأموال لا تتعين بالتعيين. بارك الله فيك. سؤال آخر، احنا مجموعة من الأسر، الرجال بيمارسوا رياضة الغطس ويأخذون معاهم إلى مكان هيفضل مقفول علينا، ما فيش فيه نزلاء غيرنا، ولن يقدم فيه الخمور. طيب ايه السؤال؟ هل يجوز الإقامة بمكان يقدم فيه الخمور حتى لو لم يتم تقديمها وقت إقامتنا كاملة؟ خلص. انت يعني فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انا يهمني فترة إقامتي الجو نظيف حولي، الحمد لله رب العالمين. ومرة اخرى، كل نفس بما كسبت رهينة. يعني عموم البلوى بالفنادق التي تقدم الخمور، المحلات اللي بتبيع خمور، هذا مما عمت به البلوى، خاصة المقيمين هنا ادخل وول مارت، ادخل اي محل يعني اي ريل ستيشن، حتى جزء خمر موجود تعمل ايه؟ يعني هل ما تعبيش بنزين، ما تشتريش صودا ولا ميه، لان المحل ده بيبيع خمره، هو هيبيع على مسؤوليته، كل نفس بما كسبت رهينه. انا بيع الحلال لمن شئت واشتري الحلال ممن شئت، سلعه كان او خدمه، فلا حرج ان تشتري الخدمه، يعني خدمه الاقامه في هذا المكان مقابل مبلغ من المال، والحمد لله اثناء اقامتك لا توجد مناكر لا تشاهدينها ولا تسمعينها يا بنيتي، فاحمد الله على العافيه. لو مش عايز اروح تورعا من موضوع الخمور ده، لكن زوجي يريد ذهابنا، فايهما الاولى في هذه الحاله، طاعه الزوج ام عدم الذهاب؟ اذا كان ينكد عليه وعليكم عدم الذهاب، لا اذهبي، لان هذه الصوره مقبوله. ذهبت الى مكان ما فيش فيه خمره، امبارح كان فيه ولا بكره هيبقى فيه، دي مش قضيتك. الان المكان نظيف ولا يقدم فيه محرم، فاخشى ان المبالغه في التحوط لهذه الصوره ربما تنعكس على فساد العلاقه بينك وبين زوجك. يا بنيتي اسال الله لي ولك التوفيق والسداد والرجال، لا تجعليه يبغض التدين ويحس ان التدين ده مصدر نكد في حياته، يعني اعداله بتحرم على عيشته. بعض الازواج يتضجرون ويتضررون من هذا النفس، فلا تكون فتنة له. لقد وضعك في مكان مدة اقامتك لا ترين منكرا ولا تسمعين منكرا، الحمد لله، اقبلي بهذه العافية، واللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اجتهدي في تجنب مخالطة المناكر وأهلها ما استطعت، ولا تفسدي علاقتك بزوجك من أجل أمر اجتهادي تتدافع وتتزاحم فيه المصالح والمفاسد، وللنظر فيه مجال وللاجتهاد فيه مساغ. أخ بيقول طلب مني أخ ترميم محل وإعداده للإيجار. عادة أنا لا أسأل عن مجال العمل، لكن هذه المرة سألت لأن الرجل طلب عددا كبيرا من مصادر الكهرباء في الحيطان، فسألت عن السبب، فقال إن هذا المكان سيكون جيم روم، فبيجهزه عشان بجيم روم، مكان للترفيه وربما للقمار أيضا، فهل يجوز ترميم وتجهيز المكان ونحن لا صلة لنا بما سيكون في المحل فيما بعد؟ الجواب عن هذا فيه ضابط للإعانة المحرمة على الإثم والعدوان. خلونا نتفق على قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإعانة على الإثم والعدوان إعانة محرمة، لكن ما هو ضابط الإعانة المحرمة؟ الإعانة المباشرة أو الإعانة المقصودة؟ إذا كانت الإعانة مباشرة أو كانت الإعانة مقصودة، مباشرة يعني واحد بيشرب خمر واحد يجيب له كاسة واديها له كده، دي إعانة مباشرة، اديته الخمرة في يده، هذه إعانة مباشرة. أو إعانة مقصودة، اديته فلوس عشان يشتري بها خمرة، أعطيته مالا ليشتري به خمرا خصيصا، هذه أو تلك لا تجوز. وده التأويل المباشر لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ما وراء ذلك يبقى في محل الشبهة، شبهة تقوى أو تضعف بحسب قربها من هذا الضابط أو بعدها عنه، فهذا العمل في موضع الشبهة وليس في موضع الحرام الجلي. لكن إذا كان الأصل أو الغالب على نشاط هذا المحل القمار، فخير لك وأولى لك فأولى أن تجتنب هذا العمل، ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه. يعني افترض أن أنا عرفت يعني دي خمارة وطلبوا مني أركب لها شغل الكهرباء، لا ما عملوش، لأنه وإن لم يكن إعانة مباشرة بس إعانة غير مباشرة في عمل الأصل فيه الحرمة، الحرمة الصافية الخالصة، لا هذه لا تصلح. إنما عمل مختلط جزء حلال وجزء حرام نرجع للضابط. هل الإعانة مباشرة؟ هل الإعانة مقصودة؟ هل نسبة الحرام أقل ولا أكثر؟ في ضوء التفصيلات دي يتحدد الموقف الشرعي. بارك الله فيكم. رجل شاب حديث عهد لهذا البلد يقول أنا متزوج من أمريكية، أسلمت بعد الزواج بحوالي شهرين منذ 3 سنوات الحمد لله، تلزمني بتحمل كافة المصروفات لأنني مسلم ولا بد أن أقوم على البيت، حتى بنزين السيارة التي تذهب بها إلى عملها تلزمني بدفعه، ولا تشاركني ولا تشارك في أي مصروف ثابت كالإيجار والغاز والكهرباء وخلافه، طبعا مصروفاتها الشخصية الملابس وغيره، لا ألزمها بأي مصروف مطلقا. هل في الشرع ما يلزمني بذلك؟ حتى وقود سيارتها إلا أنا اشتريتها لها أم لا؟ لأننا نختلف كثيرا. نقول له ابتداء لقد أناط الله النفقة بالزوج وجعلها مع التفضيل الإلهي لجنس الرجال مناط القوامة، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، في صحيح البخاري حديث أمنا عائشة رضي الله عنها جاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، نقلة نفسية من الجاهلية والإسلام. ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك مقتر شحيح بخيل، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. رواية تانية إن أخذت من ماله بغير علمه. الثوب يعني متعلق، هو طلع برا يصلي ولا داخل الحمام، حطت يدي في السير وخدت منه الفلوس التي تكفيني، أنا كده لصة، أنا كده يعني ارتكبت جريمة السرقة، هو لا يعطيني ما يكفيني ويلجئني إلى هذا، يحل لي ولا لا؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نفقة تشمل الغذاء والسكنة والكساء والدواء وكل ما لا تقوم الحياة إلا به. في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا المادة 60 تقول في حقوق الزوجة على زوجها، أولا المهر، كلمة هنا عن الحقوق المالية، المهر ما يبذله الزوج للمرأة من مال أو نفع متقوم شرعا بقصد الزواج بها. الأمر الثاني النفقة، طعاما وكساء وعلاجا وسكنا وكل ما لا تقوم الحياة إلا به بقدر استطاعته يسرا وعسرا في غير إسراف ولا تقتير. رقم 3 عدم المساس بشيء من مالها إلا بإذنها، فإذا كانت السيارة لا بد منها لتدبير حياتها معك وقد أذنت لها في العمل إذنا مطلقا فنفقتها عليك كذلك، لكن بين قوسين بقى، بين قوسين إذا كانت الزوجة عاملة فلا حرج أن يتشاور الزوجان وأن يأتمر بينهما بمعروف وأن يتفق على مشاركة الزوجة بجزء من دخلها في نفقة البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت لرعايته ورعاية ولده. النفقة مقابل الاحتباس. لو هي تطلع وجين أخي النهار مجهدة ومكدودة زي والبيت يضرب يقلب فيش فيه لقمة جاهزة ولا 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 فرش مرتب في هذه الحالة ممكن نتفق بأنه لا مقابل أنك تركت البيت ولم تحتبسي فيه لرعايته ورعاية زوجك ورعاية أولادك منه، يبقى خلينا نتفق على نسبة تشارك فيها ويأتمران بينهما بمعروف. وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا تقول يجوز أن يتفق الزوجان على مشاركة المرأة العاملة في الإنفاق على البيت لقاء ما فوتت على زوجها من الاحتباس في البيت رعاية لبيته ولولده، ويتشاوران في ذلك بالمعروف. المرأة تعمل تخرج الصبح ترجع الساعة 5، يبقى لزوجها أن يعمل حوار ونقاش معها لكي تلي بدلوها وتسهم بجزء في نفقة البيت مقابل أنه أذن لها بأن تخرج وأن تفارق الاحتباس في البيت لرعاية شؤونه وشؤون ولده. الفور أو ون كي، وهو حسابات التقاعد الاختيارية، لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار أن يمكن المشاركة فيها وإن شابها بعض الدخل، لكن يتخلص من جزء من دخله اللي يعادل أو يقارب الجزء من الاستثمارات المحرمة، عشان ما نفوتش على الناس هنا ما يقدم لهم من جهة عملهم. أنت بتدفع دولار بيدفعوا لك 2 مثلا، وعندما تأتي اللحظة وهي قادمة آتية لا ريب فيها إذا أحلت إلى التقاعد وفي حاجة إلى دعم وعون، وقد جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وجدت مالا مدخرا يدعمك في شيبتك، مدام الطريق مشروع لا بأس به. إن شابها بعض الشوائب يتخلص من جزء من دخله بما يساوي هذه النسبة. فيعني صاحبنا يقول سمعت ردكم على قناتكم الخاصة بإجازة الاشتراك للاستفادة من الهبات الممنوحة من الشركة عند الاشتراك في هذه البرامج، لكن فضيلتكم أشرت إلى أنه يتعين على المشترك استثمار هذا المال في الأوجه الشرعية، يعني يحاول يبحث عن مجالات مشروعة يستثمر فيها. ويقول لكننا لا نتحكم في جهات الاستثمار عند الاشتراك في هذه البرامج، أي نحن نحدد نسبة الاشتراك في هذا البرنامج من المرتب الشهري دون تحديد كيفية أو جهات الاستثمار التي تستخدمها الشركة. أنا متردد جدا للاشتراك، وفي نفس الوقت لا أريد خسارة مال يساعدنا وقت الكبر والشيخوخة وعدم القدرة على العمل. الجواب عن هذا نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله، تجتهد ما استطعت في اختيار قنوات الاستثمار المشروعة، ما عجزت عن التحكم فيه يرجى أن يكون في موضع الرخصة مع التأكيد على التطهير، أي أن تطهر دخلك بأن تخرج منه ما يعادل النسبة المحرمة منه بتوجيهها إلى المصارف العامة، ويرجى أن تثاب على ذلك على هذا التخلص ثواب العفة عن الحرام. جاءنا سؤال، بسم الله، هل يجوز عمل الريفاينانس للبيت مع شركة جايلنس؟ إن إعادة التمويل كابتدائه، ده قرار مجمع فقهاء الشريعة، إن إعادة التمويل كابتدائه، فما دام يجوز لك أن تتعامل مع شركة جايلنس ابتداء يجوز لك أن تعيد التعامل معها وتحول من البنك الربوي إلى عقد إسلامي. الحمد لله إعادة التمويل كابتدائه، فإذا جاز لك أن تبتدئ عقدا معها جاز لك أن تعيد تمويل العقد الربوي عندها، وأسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، اللهم آمين. هناك من يقوم باستخدام جواله في في خطبة الجمعة للتصوير أو الكتابة ما الحكم وهل ممكن نصيحة لهم؟ يا ولدي إذا دخلت إلى المسجد والإمام يخطب فرضك أن تجلس وأن تسمع وأن تنصت، وأي اشتغال بأي عمل آخر أنت لا تقرأ السلام على أحد ولا ترد السلام على أحد ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لأن من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب صاح بتسكته عشان يسمع يعني فقد لغى، حتى هذه لا تحل. فأخي انتبه حتى لا تضيع عليك الجمعة. الجمعة أمر فاليبل، أمر ثمين وقيم جدا جدا. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. لو أحسنت صلاة الجمعة يكفر الله لك بها ما كان قبلها إلى الجمعة الماضية، فكيف تخسر وكيف تقامر وكيف تغرر وتغامر بهذا الثواب العظيم والأجر الجزيل. يا رعاك الله، لا تعبث لا بجوال ولا بغير جوال، اجلس. كنت لم صلي ركعتين قبل أن تجلس صلي ركعتين وتجوز فيهما إذا كان الإمام يخطب، ثم اجلس اسمع واسمع فقط. إذا جلس الإمام في جلسة الاستراحة بين خطبتين يجوز أن تدعو طبعا، لأن دي ساعة إجابة إلى أن ينصرف يعني الإمام، هذه ساعة دعاء وساعة إجابة. استثمر جلوسه بين الخطبتين وادعو الله جل جلاله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. يا ولدي بارك الله فيك. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل أخونا عن وقت الجمعة، هل هو وقت الظهر؟ الأصل أن وقت الجمعة هو وقت الظهر عند جماهير أهل العلم. الحنابلة قالوا يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أصدر قرارا في هذا وقال يجوز عند الاقتضاء الترخص بصلاة الجمعة قبل الزوال، وده رخصة من الرخص الحمد لله. الناس بتصلي ثلاث جمع أحيانا في المسجد الواحد، فيحتاجون أن تكون الخطبة الأولى قبل وقت الظهر عشان يتسع الوقت لثلاث خطب وثلاث فواصل بينهم، فأرجو ألا حرج في هذا إن شاء الله. لكن كلما اقترب وقت الخطبة الأولى أو الصلاة الأولى من وقت الظهر كلما كان هذا أتبع لي السنة وأقرب للتقوى بإذن الله تعالى. يا ولدي بارك الله فيك. لا إله إلا الله. اشتريت لصديقتي ما أوصتني عليه. لما اشتريت كانت هناك هدية مجانية عند شراء ثلاثة، فاشتريت ثلاثة وأخذت المجانية لي، هل هذا جائز؟ والله يا ولدي هذا الأمر فيه على السعة إن شاء الله. إن كانت قد وكلتك في شراء ثلاثة فالأصل أن ما تبع الثلاثة لها، إلا إذا طابت نفسها بهذا وأنت لا يضرك أن تقول لا حدث كذا وكذا وكذا، وأتوقع أن هي من النبل إنها تقول لك حلال عليك. لكن إذا كنت هي فقط وكلتك في شراء واحدة والجزء اللي يشتري ثلاثة بياخد هدية، فاشتريت انت اثنين كمان، أرجو أن يكون الأمر على السعة وإنك تهوس هذه يعني الهدية التي ما استجلبت وما استحققتها إلا بهذا الشراء المضاف من قبلك. بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك. الأخ يقول الوالد لديه ديون توفي ولم يسددها، هل هي واجبة على الأولاد أم تبقى في ذمتي؟ الديون على التركة من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقبل قسم التركة بين الورثة تسدد الديون أولا، ثم تنفذ الوصايا، ثم يكون قسم المال بين الورثة. لكن إن تنفل الأولاد وأحسنوا إلى أبيهم وأدوا عنه ديونه وفرجوا كربته في مضجعه، فهذا من الوفاء ومن حسن البر بالوالدين وبالوالدين إحسانا. أما هل يلزم شرعا؟ لزوما لا. اللزوم أن احنا نأخذ مما تركه من الميراث حتى ولو استوعبت الديون الميراث كله. أما نحن نأخذ من أموال الأولاد قصرا لا. لكن إحسان، بر، صلة رحم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. المسؤولية في الإسلام إذا كنا نتكلم عن حقوق قضائية، المسؤولية فردية. أما باب البر والصلة باب واسع، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال يقول السائل: أحد الأصدقاء سألني عن حكم فوائد البنوك، ثم سألني عن المال نفسه، فقال: طيب لو والدي بيشيل فلوسه في البنك، هل كده فلوسه حرام؟ مع العلم ان الفلوس دي مرتبه العادي. ثم قال لي: انا تكلمت مع والدي قبل هذا في ان الفوائد حرام، وقال لي ان المبلغ ليس قليلا ولا يصلح ان يتركه في البيت، ولا بد ان يتركه في البنك. يا ولدي، ايداع المال في البنك لا يجعل اصل المال حراما، حتى اللي اشتغل بالربا الله جل وعلا قال: وان تبتم فلكم ايه؟ رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا علاقة لهذا بتحريم أصل المال الذي أودعته. لكن أريد أن أقول لك يا ولدي، إذا وجد المصرف الإسلامي لا ينبغي العدول عنه، لا ينبغي إيداع الأموال في مصرف ربوي. ليه؟ لأنه إذا نجا من أن يكون آكلا للربا عشان ما خدش ربا هو، فلن ينجو من أن يكون مؤكلا له، لأن البنك يستخدم هذا المال في إنشاء قروض ربوية للمتعاملين معه، يستخدم مالك ده، ونتيجته وفوائده خالصة له من دون المودعين جميعا. بل عندهم حاجة في البنوك اسمها خلق النقود. إيه معنى خلق النقود؟ إن البنك يقدر يشتق ويطلع يعني قروض أكثر من القيمة الحقيقية للنقود المودعة عنده، وضبطوها بضابط، قالوا إن كمية النقود المخلوقة تساوي الوديعة الأصلية في مقلوب نسبة الاحتياطي. يعني إيه الكلام ده؟ لو أنت حطيت $1,000 في البنك، البنك بيعمل إيه؟ بيشيل منها 100، لان انت احتمال تيجي فجأة تطلب فلوسك، ويشغل 900 دي قروض ربوية لمن اراد. الناس اللي خدوا 900 دول يوم فتحوا بيه حساب عند افترض يعني فتحوا حساب عند نفس البنك، فالبنك عمل ايه؟ برضو اخذ 10% منها احتفظ بها ورد الباقي الى قنوات الاقراض. يعني الالف دي بيطلع منها حوالي 10,000 قروض، وهي 1,000 فقط. ادي معنى ان كمية النقود المخلوقة تساوي الوديعة الاصلية الالف في مقلوب نسبة الاحتياطي. الاحتياطي 1/10 اضرب في 10/1، فالالف في 10 اصبحت 10,000. فانت بتحط في البنك 1,000 بيطلع منها قروض 10,000، فأنت بتمنحه القوة بما تودعه لديه من أموال يستقل وحده بعوائدها من دون خالصة له من دون المودعين جميعا. فأقول يا رعاك الله ويا سددك الله عز وجل، لا ينبغي لأحد يتيسر له مصرف إسلامي ويحط الفلوس في مصرف ربوي وما يقولش ما أنا ما باخدش ربا. أنت لا تأكل لكنك مؤكل، بتعين الشخص أن يعمل قروض ربوية ويطلع من البنك من مالك الأصل ده بيطلع منه أديه 10 مرات. طيب، في قرار للمجمع الفقهي الإسلامي في دورته 9، نعم، ماذا يقول؟ يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، وإذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البديل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ويستغني بالحلال عن الحرام إذا في مصرف إسلامي موجود. أما إذا لم يتيسر مصرف إسلامي وكان لابد من إيداع المال في مصرف تقليدي محافظة عليه من الضياع فذلك في موضع الرخصة. أو نعمل إيه؟ ما فيش مصرف إسلامي حوالينا، في أمريكا هنا ما في مصرف إسلامي، ولا نستطيع أن نحمي أو أن نحفظ المال في بيوتنا أو تحت وسائلنا، فلا بديل لنا من التعامل مع هذه المصارف. زي ما أنت بتقبل عقود وفيها شروط ربوية، تعمل عقد كهرباء وانت اخرت عن يوم 5 هتدفع غرامة، والغاز والتليفون وكل العقود تقريبا فيها هذا الكلام. وبالتالي يا ايها الحبيب، اذا كان هذا هو الحال وعمت به البلوى وليس عندك بديل وكان لابد من ايداع المال في مصرف تقليدي اي ربوي محافظة عليه من الضياع فذلك في موضع الرخصة، ويضعه في حساب جار ولا يضعه في حساب استثماري، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال سيدة تقول: زوجي كان متزوج واحدة وخلف منها ولد وخص بعطية كبيرة، ماتت زوجته الأولى تزوجني أنا بعدها وأنجب مني ولد، ابني ده ما خدش زي ما خد ابنه من زوجته السابقة، وانا خايف ان لما الولد يكبر يقول لي يا ماما انت ليه فرطت في مطالبة والدي بحقوقي، ليه ما قلتلوش اديني زي ما ادى اخوي، هل انا اثم؟ وبتقول الزوج بيقول لي انا خايف ان انا انقض اللي عملته مع الولد السابق فاثير احقاده على اخوه الصغير ممكن يأذيه في المستقبل بسبب المال، يعني فاهمين الصورة ازاي؟ نقول لها: يا سيدتي، ما فعله الاب، يعني انت بتقول اولا زوجك كان عنده بنين وبنات من الزوج السابق، خص الابن فقط دون البنات، هذا لا يجوز، واضح جور يحتاج الى تسوية وتصحيح. لحديث النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، قالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فرجع فرد عطيته في رواية: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. هذا تصرفه السابق عندما كان زوجته على قيد الحياة وعنده ابن وعنده بنات، فخص الولد الذكر دون البنات، هذا جور ظاهر في العطية. لكن في وضعه الجديد لما بعد كده تزوج ورزقه الله بولد، الولد ده ما كانش موجود، لم يكن موجود عندما أعطى الولد السابق، فطبعا ما كانش مطالب زمان انه زي ما ادى الولد ده يقول اشيل جزء من المال احتمال ارزق بولد في المستقبل، فاذا رزقت بدي محدش بيفكر ولا يتوقع بالطريقة دي. لكن يعني يظل العدل واجب، وإني إذا رزقه الله في المستقبل مالا ينبغي أن يسويا بين ولده من زوجته السابقة وولده من زواجه الجديد. إذا لم يرزق فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. سؤال حول القروض من الزكاة، ممكن نطلع قرض من الزكاة؟ المنزل عنده حصيل الزكاة 100,000 دولار، في طالب دخل كلية وعايز مبلغ من المال بدل ما ياخد قرض ربوي، ممكن نعمل مؤسسة قرض حسن نمولها من أموال الزكاة ونغيث بها طلابنا أصحاب المنح أو نغيث بها غيرهم. من كل شخص عايز قرض حسن، عايز يعمل مشروع، عايز يتزوج، عايز يسافر لصلة رحم، فعايز تذاكر، طلب مبلغ من المال، هل ممكن أنشئ صندوق زكاة أقرض منه من يريد القرض ولا لا؟ الذي عليه السواد الأعظم من أهل العلم قديما وحديثا أنه لا تشرع القروض من الزكاة، لأن الزكاة تمليك للمال وليس إقراض، إنما الصدقات للفقراء، اللام هنا للتمليك، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم قديما وحديثا، وعليه دور الإفتاء في مختلف بلاد العالم الإسلامي. لكن بعض المعاصرين ذهب إلى جواز إقراض مال الزكاة من سهم الغارمين، الغارمين المدينين، إما غارم فعلا أو هيبقى غارم لو ما دفعتلوش، يعني سواء أكان الغرم واقعا أو كان متوقعا بأمارات واضحة قوية. من ضمن الناس اللي قالوا بهذا الكلام الشيخ القرضاوي رحمه الشيخ القرضاوي حفظه الله، والشيخ أبو زهرة رحمه الله، الشيخ عبد الوهاب خلاف، بعض المشايخ المعاصرين قالوا بجواز بذل القروض من الزكاة للمحاويج. والشيخ يقول في كتابه القيم فقه الزكاة: هل يجوز إعطاء القروض الحسنة من الزكاة قياسا للمستقرضين على الغارمين؟ الغارم المدين بالفعل، والعايز قرض ده هو لو ما ادتهوش يعني سوف يكون غارما، أم نقف عند حرفية النص ولا نجيز ذلك بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل؟ يقول الشيخ رحمه الله: أعتقد أن القياس الصحيح والمقاصد العامة للإسلام في باب الزكاة تجيز لنا القول بإقراض المحاويج من سهم الغارمين، على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص، وبهذا تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد الربوية. وهم يعللون بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة فأولى أن تعطى منه القروض الحسنة الخالية من الربا لترد إلى بيت المال، فجعلوه من قياس الأولى. الحقيقة أنا قلت إيه، أرى أنه اجتهاد جدير بالتأمل، لكن لا أجرؤ على القول به إلى أن يصدر به قرار من جهة مجمعية، فسوف نرفعه إلى مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا بإذن الله لتنظره لجنته الدائمة للإفتاء أو مؤتمره السنوي، ونصل فيه إلى كلمة سواء إن شاء الله إلى فتوى جماعية بشأنه. الفتوى الجماعية في الجملة أسعد بالصواب وأقرب إليه من الفتاوى الفردية، إنها بتبقى نتيجة أبحاث تقدم، مناقشات بتجري حولها وجها لوجه في مشهد يجتمع فيه الفقهاء والخبراء، فيرجى أن تكون مخرجاتها أقرب للتقوى أسعد بالصواب من الاجتهادات الفردية. نحن لا نقول أنها تمثل إجماع، لأن الاجتهاد ناضج قوي يرجى أن من يقلده تبرأ به ذمته بإذن الله تعالى. واحد بيقول يتم توكيلنا بإخراج زكاة الفطر من الحبوب. طيب يكون لدينا كميات كبيرة من الحبوب يستلزم ذلك وقتا لإخراجها، ممكن ندي الفقير زكاة الفطر في وسط رمضان مش ليلة العيد أو قبله بيوم أو اثنين، على ألا يقربها وألا يستخدمها إلا بعد صلاة العيد. الماء هو بس اوعى تشرب، تشرب امتى؟ تشرب يوم العيد. نقول له يا رعاك الله، لا يجمل أن تعطي الفقير ما يغاث به وتشترط عليه ألا يستعمله إلا بعد صلاة العيد. الصحابة كانوا بيقدموا الزكاة على العيد بيوم ويومين ولا يشترطون ذلك. هو الفكرة أنها توصل حتى لا يحتاج إلى السؤال واستكفاف الناس يوم العيد. لا يجمل هذا لا شرعا ولا مروءة. توقيت إخراج زكاة الفطر إمتى نخرج الصائم من الأمور الاجتهادية، وأجاز الشافعية إخراجها من أول رمضان. الشافعية يجيزون إخراجها من أول شهر رمضان لانعقاد أحد سببي الوجوب وهو الصوم. زكاة بتجد بسببين، الصوم والفطر منه في نهاية رمضان. وجد أحد سببي الوجوب فقالوا يجوز، كما لو عجلت زكاة المال قبل أن يحول عليه الحول. أنا زكاتي في شهر رمضان طلعتها قبل رمضان بشهرين ثلاثة، جائز. يجوز تعجيل زكاة المال قبل إخراجه، يعني قبل ميقاتها، لأن انعقد أحد سببي الوجوب وهو ملك النصاب. صحيح الحول لسه ما جاش، بس ما دام قد ملك النصاب يجوز أن تعجلها قبل حولان الحول. نفس المنطق يقال بالنسبة لزكاة الفطر، وجد أحد سببيها وهو صوم رمضان، ما ينفعش تعملها قبل رمضان هتبقى صدقة مش زكاة فطر، إنما دخل رمضان انعقد أحد سببي الوجوب فيجوز تعجيلها عند الحاجة، وأرجو أن لا حرج في ذلك بإذن الله عز وجل. طيب أحبابي، أنتم لكم حق في أن يكون لكم يعني أسئلة، مداخلة، تعليقات. الله يحييكم، نحن استعرضنا أسئلة الناس من المشارق والمغارب. جزاك حبيبي. آمين. أحسنت. نعم.
ليش يعني أعطيه فرصة أسألك؟ لما أعطيه من الكتاب ويتعلم كثير من العالم.
سؤال جميل. الحبيب يسألنا يعني فيقول: إذا كان طالب العلم لا يجد من ينفق منه على نفقاته، على منحته أو على مصروفات دراسته، فلما لا نعطيه تمليكا؟ لما نقرضه؟ هو لا خلاف في النقطة الأولى، طالب العلم المنقطع له والذي انقطع بسبب طلبه إلى العلم عن الكسب والعمل يجوز نغطي حقه من الزكاة. لكن ده سؤال آخر اكسترا. واحد يقول أنا مش عايز صدقات، أنا عايز أخذ قروض وهرجع، أنا أشرف لي وأطيب لنفسي وأبرأ لذمتي، هكذا أرى. أقول لك أنا يا أخي أنا من آل البيت، نحن لا نقبل الصدقة. الامتناع من جانبي هو بيقول: هل في مجال انك تديني قرض من اموال الزكاة وانا هرجعه لصندوق الزكاة؟ الجمهور ان هذا لا يجوز، اجاز هذا بعض المشايخ وقلنا ان هذا نحيله الى لجنة فتوى ينظر فيه قرار مجمعي باذن الله. لبيك.
أو أن المدين يعني تصدقوا أو حصلوا
لا مصرش فهمت سؤالك. دعني أعيد سؤالك ثم تجيزني على فهمه إن كنت قد فهمته فهما صحيحا ثم أجيبك. كأنك تقول لقد مات رجل وهو مدين وورثته وأحبابه لا يعرفون من الدائنون ولا كيف السبيل إليهم ويريدون أن يبرئوا ذمة ميتهم، فهل يجوز يعملوا وقف أو صدقة جارية يمكن يعني تعوض إن الحقوق اللي عليه اللي احنا عجزنا عن توصيلها؟ القاعدة يا حبيبنا أن المال إذا جهل صاحبه وتعذر الوصول إليه نحطه في مصرف عام، لكن مش للميت، لحساب صاحب الدين. يبقى أنا مش بتصدق عن الميت، بتصدق عن صاحب المال. فهو يجوز إذا عجزت ولم أتمكن من الوصول إلى الدائنين أخرج هذا المال صدقة عن أصحاب الحقوق وليس عن الميت. هذه الصورة يعني مقبولة ويظل ضامنا لها. إذا ظهر صاحب الحق يوما ما فلا يزال حقه قائما. تفضل يا حبيبي. سائل يقول ما حكم التعاون مع ديفون بنك؟ أقول له يا حبيبنا إن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا عقد دورة كاملة حول شركات تمويل شراء البيوت، فدرس فيما درس شركات جايدنس يو اي اف ديفون بنك، وانتهى إلى جواز التعامل معها عند الحاجة. اللي ما عندوش كاش ومحتاج إلى بيت يجوز التعامل معها بعقد من عقودها. أم عندهم المرابحة وعندهم المشاركة، يعني عندهم عقود شرعية، لا بأس يا رعاك الله أن تتعامل مع كل من ديفون بانك جايدنس يو اي اف عند الحاجة. في سؤال عند الأخوات، حياكم الله. ما هو كاسم؟
رجل اشترى قطعة أرض بغرض التجارة.
بغرض التجارة. للإيجار ولا
للتجارة للبيع؟ أو
جاي.
بغرض التجارة للاستثمار. بعد 10 سنوات قام ببيعها. فهل تخرج الزكاة على كل السنوات العشر أم يخرج الزكاة مرة واحدة؟ وهل عليه زكاة؟
اشترى رجل قطعة أرض للاستثمار وبقت عنده 10 سنوات ثم باعها بعد هذا، هل يزكيها عن سنة واحدة ولا عن 10 سنوات الماضية؟ الأصل أنه يزكيها عن كل سنة، لكن التاجر المحتكر الذي يشتري السلعة في زمن الرخص وينتظر بها حوالة الأسواق فيبيعها في زمن الغلاء وقد يطول مكثها عنده وقد تطول مدة بقائها عنده، المالكية يقولون في مثل هذا يزكيها إذا باعها مرة واحدة ولو بقيت عنده سنوات عديدة. في كثير من بلادنا المأزومة واحد يشتري قطعة أرض ثم تظل مشكلة في حياته لا يجد لها مشتريا، سنة 2 3 4 5 6 7 فهو في عيون الناس غني، صاحب عقارات وصاحب أملاك، في واقع الحال لا يملك من ذلك شيئا ولا تغني عنه هذه العقارات شيئا، فهو فقير في صورة غني ومعسر في صورة موسر. فهذا من نكد الدنيا. فالمالكية يفرقون بين التاجر المحتكر والتاجر المدير. التاجر المدير الذي يبيع بسعر يومه زي الجروسري ستور والجاز ستيشن وغيره، أما التاجر المحتكر الذي يشتري السلعة في زمن الرخص ويبيعها في زمن الغلاء وتطول ويطول مكثها عنده ولا يجد مشتريا لعدة سنوات، قالوا هذا يزكيها إذا باعها مرة واحدة أو لسنة واحدة مهما بقيت عنده من سنين عديدة. أيوة 2.5% أو 25% بالضبط كده. نعم حبيبي. أيها مولانا صاحب الفضيلة، أهلها السؤال حتى أكون قد فهمت، هل من عقد على امرأة هو صاحب القرار في تحديد وقت البناء وقت الزفاف؟ يعني متى ما أراد، متى ما قال أنا جاهز تبقى هي أنكول، أنا جاهز تنتقل لي، هل هذا هو سؤالك؟ ها؟ هو يعني هذا هو الأصل، لكن الناس لهم ظروف. يعني هي مش قضية سيف مسلط على رقاب العباد، يعني لابد أن يأتمر بينه وبين أهلها بمعروف. يا أخوانا أنا جاهز، وتعجيل الزواج من السنة، وأنا وضبت كل حاجة، إيه المشكلة؟ لماذا تؤخرون؟ قصدي يأتمر بينه وبين أهل زوجته بمعروف، وأيضا لا يحملها هي المسكينة، ما هي الآن في حكم أهلها، في أسرهم، تحت قوامتهم، الرير في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. إلا بالمناسبة لا تستطيع أن تمارس القوامة عليها وهي عند أهلها، لأن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، حتى لا تعنتها فتقع المسكينة معذبة بين طاعة زوجها وطاعة والديها وتكون ممزقة بينهما. إذا انتقلت إلى بيتك مارس القوامة كما شئت، وهي عند أهلها أرجو أن تصبر عليها وأن تتفهم ظروفها حتى تنتقل إلى بيتك بهدوء. نحن لماذا ننشر النكد؟ يعني هذه لا تستخدم صوتك، إذا كنت تستخدم صوتك، صوت غير الصوت، فهم الفرق بينهم؟ يعني عندي أقول لك اللي تحله بإيدك ما تحلوش بسنانك. إذا أمكن إدارة حوار ونقاش وحل المسائل بالمعروف وبالمودة، المنكر يندفع بأدنى ما يندفع به. إذا دفع بالكلمة لا تدفعه باليد، بأدنى ما يندفع به. فأنا يعني أعتقد دي قضية عايزة شيء من تدخل الصلحاء والوجهاء والشفعاء وذوي القربى بينهم ليصلحوا ذات بينهم ويقربون البعيد إن شاء الله. جزاك يا حبيبي، تفضل. أهلا وسهلا. ايه رسال الله. هو حبيبنا يسأل اخونا فيقول شركات التمويل لما نتعامل معها للسكن فقط ولا ممكن يعني للتجارة؟ هي شركات التمويل بتتعامل تقدم تمويل للسكن. يعني انت قلت انا عندي شوبنج سنتر، عندي مشروع بيزنس عايز له فلوس، يقول لك لا ما اعرفش انا اصلا مشروع يتمحور حول قضية اللي هي تمويل شراء المساكن. ده الأصل عندهم، يقولون هذا ويرفعون هذا الشعار. إن ورد منهم من يستثمر ساعتها ننظر في عقده ونرى ما هي ضوابطه وكذا، لكن حتى هذه اللحظة يقولون نحن لا نمول المشروعات التجارية. بيت للانفستمنت هو قرار أمجى حول البيوت السكنية. البيوت الاستثمارية لم ينص قرارها عليها، لكن الذي يظهر لي أن الحاجة إلى استثمار حاجة، لأن الرجل هذا إذا لم يضعه في بيت قد يضعه في بونز، في سندات ربوية أو في حسابات ربوية في البنوك، يبقى خير له أن يضعه في مثل هذا. أرجو أن يكون في الاستثمار رخصة كذلك كالاستثمار في شراء البيوت للسكنة، لكن هذا لم ينص عليه قرار أمجى، وهذا بصدد إصدار ملحق للقرار يغطي هذه النقطة بإذن الله. مبدئيا أرى والله أعلم أنه لا حرج، لأن الحاجة إلى الاستثمار والحيلولة بين الناس وبين الاستثمارات المحرمة في السندات والإيداعات الربوية من جنس الحاجة إلى السكنة، وإن كانت أقل منها نسبيا. والله تعالى أعلى وأعلى. نعم يا أحبائي، تفضل. لبيك يا حبيبي. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. الشركات ثلاثة أقسام، إما حلال محض التعامل معها واضح مشروع، أو حرم محض أمر مشروع التعامل معها محرم. شركات مختلطة، اختلط فيها حلال بالحرام، هذه في موضع النظر بين أهل العلم، والذي عليه السواد الأعظم من المعاصرين جواز التعامل معها بشروط. لو رجعت إلى موقع مجمع فقهاء الشريعة في مؤتمره، آخر مؤتمر له تحت عنوان نوازل العقارات، مؤتمر رقم 16 ديكلاريشن أمامك كده في واجهة الموقع، فيها بيان دقيقي وتفصيلي لضوابط التعامل مع الشركات المختلطة. يكون النسبة المحرمة من دخلها ما تزيدش عن كذا، والأصل اللي بينتج النسبة المحرمة ما يزيدش عن كذا، القروض اللي عليها ما تزيدش عن كذا، والاستثمارات في النشاط المحرم ما تزيدش عن كذا، يعني وضع لها ضوابط أرجو أن ترجع عليها بإذن الله تعالى. وهذه النسب اجتهادية تقريبية، ليست نصية، ليست توقيفية، وهذا اختلفت من هيئة رقابة شرعية إلى هيئة رقابة أخرى، لكن اتفقوا على أصل الترخص ومحاولة تقليل وتنقيص هذه النسبة قدر الطاقة. amjaonline.org AMGE amjaonline.org آخر مؤتمر، المؤتمر 16 عنوانه نوازل العقارات.
صحيح.
هذا من مواضع النظر عند أهل العلم. لو باعه لك مقسطا يبقى ده حلال بلا نزاع، إنما إذا أقرضك عشان تشتري منه فدخلت في حاجتين القرض والشراء، هذا كان موضع نظر في قرارات أمجى، وانقسم الرأي فيه إلى ثلاثة أقسام: إلى مجيزين ومانعين ومتوقفين. الذين أجازوا هذا قالوا العقد القرض صوري، ما فيش قرض حقيقة، اللي بتشتري منه هو اللي هو بيقرضك، فما فيش حقيقة القرض. والذين منعوا قالوا لا، ده في عقدين منفصلين، عقد قرض وعقد بيع وشراء. والذين توقفوا قالوا الصورة أمامنا غائمة. فيعني أتفهم ما تقول، يعني القضية خلافية، ولعل من وقع في ضرورة قلد من أجاز، يعني هذه أقل حرمة وأقل فسادا من المرجج التقليدي في البنوك التقليدية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.